جسور الخير، جسور الخير. الإعداد والتقديم مجد حيدر. جسور الخير، الإخراج محمد غزاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، هذه دعوة لمتابعتنا بحلقة جديدة من برنامج جسور الخير. أهلا بكم ومساء الخير. في الحروب والأزمات تتراجع مقومات الحياة وتتصدر المشهد مظاهر الفقر، التهجير، التشريد، الجوع، القهر، الصعاب، كلها تجلت بمشاهد صعبة أوجعت قلوبنا جميعا بعد حرب أفرزت هذه الهموم والمتاعب إلى جانب التركة الثقيلة والمتهالكة التي خلفتها حقبة نظام فاسد طالت كل القطاعات وحتى النفوس، وتركتها لتواجهها وتواجه مصيرها هذا المصير الصعب. هنا الجهات الخيرية جاءت واستنفرت لتساعد تلك النفوس والقطاعات على المواجهة. كيف؟ الطرق والأساليب والآليات مختلفة صحيح، لكن الوجهة واحدة والهدف واحد. جهد كبير، عمل دؤوب، تعب، مصاعب، مطبات، عقبات، لكن هناك إصرار، إرادة للإنجاز. بهذه العناوين بدأوا حتى وصلوا إلى مبتغاهم ليكونوا الجسر الذي يمرر الخير وينقله إلى هؤلاء المحتاجين والمتعبين. جسور رشيدت واستمرت بالامتداد وتفرعت لتحمل فروعها الخير وتقدم الخدمة والمساعدة بمختلف أنواعها، إن كانت الإغاثية، الخدمات، الصحة، التعليم، التأهيل، إعادة بناء، إعادة ترميم، الكثير الكثير، حتى تعيد الضحكة وتمحي ألم وتعيد الحياة للأماكن بأهلها. جسرنا الخيري لهذا اليوم مستمعينا الكرام سنحط الرحال عند مؤسسة وفاق الإنسانية، ومشكورا معنا المدير التنفيذي في مؤسسة وفاق الإنسانية السيد محمد خالد عوامة في الاستوديو. أهلا ومرحبا بكم سيد خالد.
شكرا لكم على هذه الفرصة الطيبة
في حلقة اليوم من برنامج جسور الخير، وسنعرف حقيقة ماذا ينقل جسركم وفاق الإنسانية من خيرات، من خدمات، وما يعني تقومون به والبرنامج بشكل عام سنتحدث، لكن بعد هذا الفاصل اسمح لنا. من جديد مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وضيفنا السيد محمد خالد عوامة المدير التنفيذي في مؤسسة وفاق الإنسانية. بداية سيد خالد، نبدأ بتعريف الأخوة المستمعين عن مؤسسة وفاق الإنسانية.
مؤسسة وفاق الإنسانية تأسست منذ 10 سنوات.
نعم.
كان عملها في شمال سوريا في ضمن عدة برامج. أحد أهم البرامج التي نركز عليها هي برنامج البناء وإعادة الإعمار. في شمال سوريا قمنا بالعديد من المشاريع، ما يزيد عن 5 مدارس و700 منزل في شمال سوريا وبعض المساجد أيضا. أحببنا بعد التحرير أن ننقل هذه التجربة وأن نثريها وأن نطورها في ريف دمشق تحديدا، يعني طبعا مع عموم العمل في الجغرافيا السورية.
يعني برنامج بناء وإعادة إعمار، تسمية حقيقة يعني تعكس حجم مسؤولية كبير، ورسالة أيضا يتبناها أو تتبناها مؤسسة وفاق الإنسانية. سنفصل يعني بالحديث عن هذا البرنامج البناء وإعادة الإعمار. كيف سيكون هذا الموضوع؟ ما هي الأدوات الموجودة لديكم؟ الآلية للتنفيذ أيضا، وأيضا يعني حبذا لو نذكر المناطق المستهدفة في هذا البرنامج.
بداية نتحدث عن السياق. اليوم نحن في بلد في مناطق مدمرة بشكل كامل. البنى التحتية، تحدث هنا عن المشافي، عن المدارس، عن المساجد، عن الطرقات، عن منازل الناس. فالحاجة الأساسية هي مشاريع الإعمار. طبعا نحن لما نظرنا إلى هذه الحاجة وجدنا أنه ما ينبغي على الجمعيات الخيرية أو المؤسسات والكيانات الخيرية أن تعمل على أعمال نوعية، من جانب تساعد على الاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها، ومن جانب أيضا يعني تسد بعض الحاجيات التي دولتنا اليوم يعني تحبو، يعني غير قادرة أن يكون لها قوة لوجستية وقوة تنفيذية في كل المحافظات السورية. فالعمل الخيري يغطي هذه الاحتياجات.
طيب يعني المناطق المستهدفة وين راح تكون؟
المناطق المستهدفة هي المناطق الأكثر تدميرا في سوريا. بدأنا من غوطة دمشق الشرقية، وهذه الغوطة التي أخذت حظ كبير جدا من القصف والتهجير والشهداء، وقدمت الكثير الكثير، وفي بعض الأوقات كانت رأس حربة للثورة السورية. نتحدث عن مدن مدمرة، نتحدث عن أحياء مدمرة بالكامل، نتحدث عن يعني كل شيء تحتاج صراحة إلى كل شيء. وبلا شك يعني أنا أدعو كل السوريين أن يزوروا هذه المناطق ليعرفوا حجم المعاناة التي عاشها الناس. يعني على سبيل المثال، نحن البارحة فيما كنا يعني نقوم بأعمال حفريات في أحد المدارس، عثرنا على أشلاء ترجع لعائلة، أم وأطفالها كانوا مختبئين من القصف. فهذه المناطق يعني قدمت وبذلت الكثير، فمن واجبنا جميعا أن نقف معها وأن نقدم لها ما تستطيع من خلالها أن يعني تعود الحياة، مظاهر الحياة الحقيقية، والشعب السوري يستحق الأفضل إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. موضوع تقييم الأبنية إن كانت بحاجة إلى إعادة بناء أو حتى إلى إعادة ترميم، كيف يتم هذا الموضوع ضمن وفاق الإنسانية؟ يعني هناك يعني كادر متخصص بموضوع التقييم وما إلى هنالك؟
طبعا تحدثنا في البداية عن السياق وعن أهمية البرنامج. الخطوة الثانية هي بناء القدرات وبناء الإمكانيات التي نستطيع من خلالها العمل. فعملنا بداية على بناء هيكلية هندسية مقسم إلى عدة أقسام، قسم الدراسات والتقييم. وطبعا اليوم في مؤسسة وفاق يعني بفضل الله تعالى عندنا فريق متكامل ما يزيد عن 18 مهندس مختصين
ما شاء الله،
بين مدني وعمارة وكهرباء وميكانيك وغير ذلك. فهنالك أقسام متنوعة، ويعني نستعين أيضا بكفاءات شبابية أتت من خارج سوريا. نحاول أن نطور وأن تكبر المؤسسة بجهود شابة جديدة وفتية تريد أن تثبت نفسها في إعادة الإعمار.
جميل.
فأنشأنا هيكلية، ومن ضمن هذه الهيكلية في قسم التقييم الهندسي. طبعا نقيم الاحتياجات، نقيم الحاجة لي، يعني في بعض المدن إلى الآن غير مأهولة، فمن الخطأ أن ندخل إلى مدرسة الحي كله مدمر مثلا.
صحيح.
فلا بد أن نبحث عن الأحياء المأهولة. في حال تدشين وتشييد هذه المدرسة، تشييد المدرسة يساعد الأهالي على الاستقرار.
صحيح.
يجمل الحي، يحسن الخدمات، يحسن البنى التحتية. أضف إلى ذلك أمر آخر، أنه يوجد فرص العمل. اليوم هذه المشاريع على ضخامتها، على اليوم بفضل الله نتحدث في مؤسستنا إن شاء الله مع نهاية هذه السنة سننهي 12 مشروعا من المشاريع الكبيرة. هذه كلها بدأنا فيها بعد التحرير. فهي بالتالي هي توفر فرص عمل للمجتمع.
12 مشروع ذكرت حضرتك، كلها بما يخص موضوع البناء.
نعم.
وإعادة.
نعم.
إعادة البناء أو الترميم.
نعم، كلها نتحدث نحن عن قطاع من القطاعات الهامة. نتحدث عن بناء 5 مدارس إن شاء الله. في خطتنا بناء 5 مدارس متوزعة في أكثر من منطقة في غوطة دمشق الشرقية. نتحدث عن بناء مساجد أيضا. نتحدث عن دراسات لتقديم مرافق صحية ومرافق صحية نوعية. أسسنا أيضا يعني اليوم الخدمات الصحية مثلا مفقودة. الأمور الروتينية أو الرعاية الصحية الأولية قد تكون موجودة، ولكن أتحدث عن أنواع محددة من التصوير مثلا، رنين المغناطيسي. أتحدث عن احتياجات ممكن موجودة ولكن في نطاق ضيق، ليست بمتناول كل
في شح يعني فيها. طيب للصحة جانب عندكم ضمن برنامجكم، نحكي أكثر عن خدمات الصحة اللي بتقدمها وفاق الإنسانية سيد خالد. يعني هل فقط هي بما يخص تقديم أدوية أم تتبنى عمليات جراحية وما إلى هنالك؟ يعني تفصيل البرنامج الصحي بمؤسستكم.
نعم. يعني وفاق بشكل أساسي ترعى جانب الصحة والتعليم. هذه رسالة من الأساسية. القطاع الصحي عندنا تجربة في شمال سوريا، قمنا بإعادة بناء مشفى في عفرين بالتعاون مع بعض الجهات، مشفى الشفاء في عفرين. هذه التجربة أعطتنا نوع من يعني الخبرة، أستطيع أقول نوع من الخبرة. اليوم عندنا قسم يتم افتتاحه في الغوطة الشرقية، وفي دراسات يعني نفتتح أعمال أخرى تقدم خدمات غير موجودة. يعني اليوم تعتبر مناطق ريف دمشق يعني تتبع في بعض التفاصيل للخدمات التي موجودة في دمشق. وأعداد الناس في ريف دمشق أعداد كبيرة، ليست قليلة. يعني
صحيح.
دمشق ريف دمشق يبدأ
محافظة كبيرة،
محافظة كبيرة يعني تصل إلى حدود حمص. فاليوم بدأنا بافتتاح القسم المركز الأول، يقدم خدمات تصوير الطبق المحوري، تفتيت حصيات الكلية.
هذا القسم بريف دمشق.
نعم. تفتيت حصيات الكلية وهو يعني وهي خدمة نوعية أيضا ليس بسهل الحصول عليها، ونحاول أن نقدم بعض الخدمات المتطورة. أيضا عندنا حملة سنوية لفحص الماموغرام، وهو فحص السيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي. أيضا في عندنا قسم تصوير مختص بالماموغرام، في عندنا قسم آخر للمعالجة الفيزيائية. ونسعى إن شاء الله لتطوير هذه الأقسام وتزويدها. طبعا المعالجة الفيزيائية بسبب كثرة أعداد المصابين في دمشق، عندنا كثير حالات كثيرة من
إصابات حرب،
إصابات حرب بتور، عندنا شلل، حالات شلل متفاوتة، شلل شقي، خذل، شلل نصفي كذا، فكلها تحتاج إلى خدمات نوعية. فنعمل على قسم للتأهيل الحركي في ريف دمشق.
أكيد في كادر طبي متخصص يعني معكم في
كادر طبي، وفي ترخيص من وزارة الصحة، وفي ترخيص من كل الجهات المعنية بهذا الأمر.
طب من هم المستفيدون، دعني أقول، من خدماتكم الصحية؟ يعني هل هناك لديكم داتا بأسماء معينة بعائلات معينة تأتي إلى مراكزكم وتستفيد هذه الخدمات، أم من هم بحاجة ربما يتوجهون إلى المراكز ويتلقون هذه الخدمات مجانا حقيقة؟
ما يزيد عن معظم المشاريع هي لعامة المجتمع. مجتمع الغوطة الشرقية مجتمع متعب بكل معنى الكلمة. المدارس هي لعموم الناس.
صحيح.
لا يوجد أي شيء آخر. وطبعا نحن كل مشروع نقوم به بالتنسيق والتعاون مثلا مع وزارة التربية. ومذكرة التفاهم تبين ما لنا وما علينا. ينتهي دورنا مع تقديم المؤسسة المدرسة جاهزة ومفروشة لوزارة التربية. ويكون لنا متابعة لبعض التفاصيل، نتحمل بعض المصاريف. بالنسبة للقطاع الصحي في خدمات نقدمها يعني بأسعار رمزية. اليوم مصروف الطاقة صراحة مربك ومتعب جدا بالنسبة للمؤسسة. فنقدم خدمة أقل شيء يعني هي 50% أقل من السعر الطبيعي، وبعض الحملات تكون مجانية بالكامل. يعني تقريبا أستطيع أن أقول عموم المجتمع في الغوطة الشرقية مستهدف في هذه الحملات.
يعني أي حدا هلأ ممكن عم يسمعنا سيد خالد هو من سكان الغوطة الشرقية، ممكن عنده مثلا حاجة طبية أو مثلا مشكلة، ممكن يتوجه للمركز.
نعم، ضمن الاختصاصات التي نعمل بها. نعم، مفتوح المركز، لا يوجد أي مانع من هذا الشيء.
جميل. وبما يخص قطاع التعليم أيضا نفصل نوعا ما خدماتكم بالتعليم كيف تكون؟ ذكرنا أنه إعادة ترميم مدارس أو بناء مدارس جديدة، لكن هل هناك تفصيل آخر بما يخص القطاع التعليم؟
العملية التعليمية حتى تنجح لها عدة أركان. الركن الأول هو وجود المدرسة، وجود المركز التعليمي، وجود المقومات، المقاعد. يعني اليوم عندنا مشكلة، أنا البارحة في تقييم أحد المدارس لا يوجد مقاعد، فكيف أنا أطلب من الطالب أن يعني
يأتي إلى المدرسة أو يتعلم؟ يعني
أو بعض المدارس لا يوجد مرافق صحية، كيف أنا أطلب من الطالب أن يكون نظيفا وأن يرمي القمامة في المهملات؟ صحيح. ولا يوجد سلة مهملات.
لابد من التأهيل أولا.
لابد من التأهيل، هذه الخطوة الأولى. الخطوة التالية هي الاهتمام بالمعلم. اليوم المعلم في حال معاشي صعب جدا، اليوم الرواتب شحيحة، هنالك وعود كثيرة لتحسين الرواتب. نحن ضمن إمكانياتنا نعمل لتقديم كل أشكال المساعدات ونخص بها شريحة المعلمين. نعتبر المعلم شريحة مستهدفة بكل مشاريعنا الإنسانية. ممكن نقدم منح، ممكن نقدم مساعدات عينية أو مساعدات غذائية. والأمر الثالث هو تقديم المستلزمات أو رعاية البرامج، إقامة دورات تأهيل معلمين. اليوم الطالب يحتاج إلى تحفيز، يحتاج إلى رعاية مسابقات طبعا،
ورعاية نفسية حقيقة. أكثر المتأزمين من الحرب هم النساء والأطفال يقال.
نعم، أنا أنقل تجربة. قمنا بإنشاء ثانوية دوم البنين الحمد لله، والثانوية اليوم تحتضن 900 طالب. السنة القادمة في خطة يرتفع العدد إلى 1400.
ثانوية عامة،
ثانوية عامة بإشراف مديرية التربية في ريف دمشق. العمل يتطور بشكل كبير جدا، إلى درجة أصبح عندنا انتقال للطلاب من المدارس الخاصة. يعني عندنا أرقام من المدارس الخاصة. كنا يعني نخاف ما نقل إلينا عن واقع الطلاب وعدم وجود مدرسين. يعني صورة مخيفة إنه ربما نفشل في إدارة العمل. ولكن الحمد لله الأمر يتطور. الطالب يعني نحن طلابنا السوريين حيثما ذهبوا في العالم أثبتوا التفوق. لما تتوفر لهم البيئة المناسبة، البيئة التعليمية، الرعاية، الاحتضان، فكذلك في سوريا يعني وفي ريف دمشق وغيرها من المناطق. نحن لنا تجربة في يعني بناء 4 مدارس في أرياف حلب وأدلب. صراحة حالات تفوق كبيرة جدا
ما شاء الله،
ولكن تحتاج إلى رعاية. يعني الفترة الأولى ليست سهلة. يعني
يعني والله جميل. يعني وكل ما تفضلت به حضرتك هي فينا نقولها ضمن الأولويات.
نعم.
يعني بيسألك شو الأولويات اليوم، بشو أنتم مثلا أكثر شيء بتروحوا بتتوجهوا؟ القطاعات كلها هي أولوية اليوم ببلدنا.
كل شيء أولوية. قطاع التعليم من القطاعات المهملة حتى في الدول الغنية. قطاع مستهلك ولا تظهر نتائجه بشكل سريع.
صحيح.
هو شيء خطوة خطوة
تبنيه تدريجيا لتصل. نعم. إلى النتيجة المرجوة. يعني
نعم. ويعني الدول المتطورة تركز على التعليم بشكل كبير جدا. طبعا نحن لما بدأنا بالبرنامج قمنا بزيارة عدد من الدول. يعني درسنا تجارب لبناء مدارس والحديث عن تفاصيلها. واليوم النقطة التي نرتكز عليها ومنها ينطلق تطوير التعليم هو تحسين العمران. تحسين العمران. المدرسة الجيدة تؤثر في سلوك الطالب.
صحيح.
المكان الجميل المرتب المنظم المريح الدافئ المبرد
اللي فيه كل خضار، خليني أقول.
نعم.
أشجار.
هذا الطالب يدخل المدرسة، هذه المدرسة أعدت من أجلك. بخلاف لو دخل على مدرسة فيها يعني ظلمة، ما فيها كهرباء، فيها عتمة، فيها
كان كتير يعاني الطلاب من هذا الموضوع.
نعم.
خاصة يعني بالحصص الأخيرة وبأيام الشتوية، بتعرف النهار قصير، فكان الحصة الأخيرة يعني على الضوء الموبايل يمكن تنعطى آخر شيء، فهذا مشكلة.
حتى أتحدث أنا عن بعد آخر، يعني أنا دخلت إلى أحد المدارس اليوم نعمل عليها وإن شاء الله سندعوك وندعو الإخوة زيارتها إن شاء الله بالافتتاح.
إن شاء الله كل التوفيق لكم.
المدرسة حتى تدخل المدرسة يوجد 4 أبواب حديد. يعني أنا أقول يعني لماذا يعني يتم التركيز على هذا النوع المؤذي؟ يعني أنتم محصور، ممنوع الخروج. أنتم في مكان في دائرة في
وكأنه سجن.
سجن حقيقة. سجن بكل معنى الكلمة.
منفر حقيقة.
طيب ما هو الشيء المرغب؟ هناك دراسات في يعني في إيطاليا على مدينة فيها يعني نسبة جريمة مرتفعة. فدخل بعض مهندسي العمارة قاموا بطلاء الجدران وتحسين الرؤية، فتغيرت وتحسنت نفسية الناس.
صحيح.
تدنت نسبة الجريمة. نحن كنا في عندنا تجربة أيضا في المخيمات. بنينا بداية مدرسة من خيم. مدرسة خيم الأهالي متحفظين، يعني ما مهتمين المدرسين، الطالب غير مهتم، ما في تركيز، مشكلة الصيف ومشكلة الشتاء. قلبنا هذه الخيم إلى مدرسة فيها مرافق متكاملة، فيها قياسات صحيحة، فيها مقعد مريح.
وجدتم الفرق؟
بدأ الفرق. أولا تحسن موضوع النظافة، موضوع الاهتمام. من كل الأطراف حتى من وزارة التربية. يعني اليوم أصبح التحسن الملحوظ يعني لفت نظر مديرية التربية. نحن لم بقي أن نهتم، ينبغي أن يعني نحافظ على الاحتياجات. فنقطة الارتكاز في تحسين التعليم هي تحسين البنية التحتية لهذه المنشآت التعليمية، سواء نتحدث عن جامعات ربما أو مدارس أو روضات من الروضة وفما فوق
الأعمار الصغيرة. جميل ما تتفضل به. وأسأل أيضا، هذا العمل تقومون به وفاق الإنسانية بمفردكم أم هناك تشبيك مع جهات خيرية أخرى؟ وهل أنت مع هذا يعني الطرح، بمعنى أنه أنا اليوم مختص ببناء وإعادة إعمار وترميم، ربما جهات أخرى الشق الإغاثي فيها أكثر، يأخذ حيز أكثر من خدمات، حتى هيك نكون متكاملين في تقديم الخدمات، ما رأيك؟
لا شك التشبيك بالنهاية نحن يعني ضمن ظروف لا تستطيع لا مؤسسة ولا 100 مؤسسة أن تنهض بالبلد بمفردها،
صحيح،
مهما كانت إمكانياتها كبيرة. ويعني
رغم أنها تحدث الفرق بالبرنامج التي يعني تقوم به،
ولكن يعني حجم التحديات والأعمال كبيرة جدا،
صحيح.
ويعني
تركة ثقيلة ومتهالكة،
وهنالك حالة وعي ونضوج عند الجميع. أنا لا أستطيع أن أغطي كل هذه. أنا اليوم يعني إحصائيات وزارة التربية تتحدث عن 7,000 مدرسة في سوريا،
نعم،
عموم سوريا،
نعم.
أنا أقول 7,000 مدمرة، ولكن عندنا المدارس الغير مدمرة هي فعليا يعني متهالكة، تحتاج إلى تدخل سريع،
صحيح.
فمن المستحيل إذا لم يكن هنالك تشبيك عالي. طبعا نحن نعمل مع الكثير من الشركاء، يعني معظم مشاريعنا أيضا فيها شركاء، من أفراد، من مؤسسات، من منظمات، يعني وخصوصا المشاريع الكبيرة. والمشاركة الفاعلة للمجتمع تنعكس إيجابيا على اهتمام، يعني إذا الشخص ما يعني كان العمل لمؤسسة أو مؤسستين، ولو كان عندها موارد في بعض الأوقات، هذه الموارد لن تدوم دائم بشكل دائم،
صحيح،
ولكن المشاركة الفاعلة لها ما بعدها، يعني تنعكس بشكل إيجابي على المجتمع بشكل كبير جدا، يعني
صحيح، والنتائج أكبر بتكون، نعم، وأسرع. دعني أقول،
يعني أنا أقول مثلا عن تاجر، عن طبيب ساهم ب أبواب المساهمة مفتوحة لمن يريد، يعني بكل شيء، لما يساهم مثلا بدعم مخبر المدرسة، هو سيهتم كل سنة، سيأتي زيارة إلى المدرسة، سيهتم، سيتابع، سينتظر النتائج، فبالتالي هو سيرفع سوية العمل.
جميل جدا. أبرز الصعوبات التي تواجه مؤسسة وفاق الإنسانية اليوم وهي يعني بهذا البرنامج الكبير؟
الصعوبات طبعا تنقسم إلى شقين. صعوبات التمويل، وهي تحدث عن مشاريع كبيرة، يعني في بعض المشاريع تزيد عن نصف مليون، وفي مشاريع مليون دولار، ربما تحدث عن مرافق كبيرة، منشأة تزيد مساحتها عن 4,000 متر، 3 طوابق.
كيف تعملون للوصول إلى الداعمين سيد خالد؟
طيب تحتاج إلى علاقات وتواصل. ويعني
عم يكون في تجاوب؟
طبعا في تجاوب، أمتنا فيها خير أولا،
الحمد لله.
ثانيا العمل المنظم يلفت النظر، والعمل المنظم والدقيق والفني بمعايير عالية له ما بعده، يعني نحن لا نعمل من أجل أي شيء إلا أن نستمر، إلا أن يعني نحاول. اليوم ننهي 12 مشروع إن شاء الله، نبدأ بغيرها
ما شاء الله.
فتحتاج إلى تشبيك، إلى علاقات، إلى تواصل بشكل دائم، وأمر صراحة متعب، ليس بالسهل. يعني
هذا شق التمويل، والشق الآخر بالصعوبات.
الشق الآخر طبعا، الشق التمويل الآخر هو إلى الآن نحن يعني عندنا مشكلة في البنوك في سوريا، يعني لم تفتح البنوك بشكل سهل وسلس، إلى الآن مغلق التحويل، موضوع سويفت لا يوجد حل سلس، يوجد التفاف على المشكلة، لا يوجد حل لها. فهي من العقبات التي تؤخر العمل. العقبات الداخلية، العقبات الفنية، اليوم ورشنا نحن نتحدث عن إعادة إعمار سوريا، يعني ستأتي شركات، سواء وفاق ولا غيرها، ستأتي شركات، ستأتي منظمات تنهض بمشاريع كبيرة، بناء جامعات، بناء جسور، بناء،
صحيح،
مشافي. هذه ترتكز بشكل أساسي على وجود ورش عندها خبرات،
يعني وبدأت هذه الاستثمارات، يعني الحمد
بدأت
لله،
ولكن ما يدفع هذه الاستثمارات وهذه الأعمال إلى الأمام وجود ورش مؤهلة ومدربة،
صحيح.
اليوم العامل السوري عامل عنده خبرة فنية عالية جدا،
صحيح،
ولكن معتاد على أعمال بسيطة، معتاد على إكساء منزل،
صحيح،
معتاد على، طبعا وهذا مبرر، يعني فترة طويلة هو يعمل أعمال بسيطة. الانتقال إلى إدارة أعمال كبيرة أمر ليس سهل. في عنا موضوع تدريب العمال على ثقافة العمل، على الالتزام. يعني اليوم تأخير مشروع يعني سينعكس سلبا على سرعة النمو، سرعة يعني
الإنجاز،
سرعة الإنجاز. يعني كل حي ينتظر انتهاء مدرسة،
صحيح،
أو كل منطقة أو كل مدينة. الالتزام. الأمر الآخر المهم جدا، ومن خلال إذاعتكم الكريمة وأنا لا أوفر فرصة للحديث عن الموضوع، أريد أن نتحدث عن وسائل الأمن والسلامة التي تطبق، والمعايير معايير الأمن والسلامة التي ينبغي أن تطبق أثناء تنفيذ الأعمال. صحيح. هذه من الأشياء المفقودة تماما. تجد عامل يعمل مثلا في ارتفاع
أو في ألغام أو ما إلى هنالك،
يعني غيب يعني بمعزل عن هذه الأمور، الألغام ومخلفات الحرب، عامل يعمل على ارتفاع مثلا 15 متر بدون أي بدون اتخاذ أي وسيلة من وسائل السلامة، يعمل في بيئة عمل خطيرة. فنحن نحاول يعني أن نكافح هذه الأمور وأن يعني نغير هذه الثقافة، الثقافة التي يعني صار عما فيها شيء من التوكل على الله. ينبغي أن تأخذ كل الأسباب.
صحيح.
أنت في مكان مرتفع تأخذ الوسائل التي تحمي نفسك.
صحيح.
روح.
صحيح.
والأرقام في المشافي تتحدث عن نسب ليست قليلة، يعني نسب إصابات بين العمال بسبب عدم وجود وسائل السلامة. أيضا من الأمور التي ينبغي أن نحاربها جميعا موضوع عمالة الأطفال. أنا أبني مدرسة لطالب
يتعلم،
لا ينبغي أن أقبل طالب في صفوف العمال. هذه المدرسة أبنيها لك، لماذا أنت تعمل هنا؟
صحيح.
طبعا في ظروف تدفع الناس في
مكافحة عمل الأطفال. شيء مهم،
في أطفال عندهم ظروف عائلية، عندهم يتم، عندهم فقر. هذه كلها مقدرة، ولكن ينبغي علينا جميعا أن نرفع الصوت بموضوع الأمن والسلامة. وهذا مطلوب من الوزارات أيضا تقوم بدورها. يعني عامل يعمل في بيئة خطيرة ينبغي أن يكون عنده خوذة، حذاء معين، ستر معينة، بيربط نفسه بمكان مرتفع. والأطفال، دخول الأطفال إلى الأماكن هذا شيء مؤذي، ينبغي علينا أن يعني نوعي وأن ننشر هذه الثقافة بين المجتمع.
جميل. يعني وهي إضافة لوفاق الإنسانية أيضا ضمن خدماتها، وهذا الصوت الذي يعني قلت حضرتك وناديت به لمكافحة عمالة الأطفال، ووجوب أيضا أخذ يعني احتياطات السلامة في أماكن العمل، مهمة جدا ما تفضلت به. يعني أختم بسؤال يمكن دقيقة عن يعني وجهتكم المستقبلية، طروحات مستقبلية، مشاريع مستقبلية. ذكرت أنتم حضرتك مع نهاية هذا العام إن شاء الله 12 مشروع بينتهي، هل تخططون أيضا لمشاريع أخرى في المستقبل؟
نحن على يعني ميدانيا نقوم بتقييم أبرز المناطق المدمرة في الغوطة الشرقية، أنا أتحدث، وفي مناطق بعض المناطق أيضا في أرياف إدلب إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
خطتنا أن نستمر بأعلى طاقة ممكنة وبأعلى وتيرة ممكنة. هذه الأوقات أوقات مهمة جدا. أعداد العائدين كبيرة، ليست قليلة.
صحيح.
وهؤلاء يتوزعون يعني في دمشق وفي ريفها وفي حمص وحما.
صحيح.
وعدم يعني عدم السرعة في إعادة الإعمار، هذا الناس تتعود وتتأقلم. اليوم عندنا دول دخلت في حروب وخرجت من الحروب، بطء إعادة الإعمار، اعتاد الناس على هذه الحياة، وهذه الحياة لها سلبيات تحتاج إلى جلسة أخرى. الناس تتأقلم على بلد مدمرة، على بلد ما فيها كهرباء. هذا ينعكس على أخلاق الناس وعلى ثقافتهم.
صحيح.
فالاستمرار بهذه الوتيرة بما نستطيع إن شاء الله.
إن شاء الله. موفقين. كل الشكر لحضرتك، ومن خلالك نحيي كل القائمين على مؤسسة وفاق الإنسانية وحضرتك المدير التنفيذي السيد محمد خالد عوامة. شكرا على كل ما تفضلت، نرجو لكم دائما التوفيق، وأيضا إن شاء الله لنا لقاءات أخرى في مشاريع أيضا منفذة أخرى إن شاء الله.
شكرا لكم على هذا الاهتمام، بارك الله بكم.
جسور الخير، جسور الخير. الإعداد والتقديم مجد حيدر. جسور الخير. الإخراج محمد غزاوي.